العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبا للسماء لم تهو حزنا بعد وجه البعد، عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد. عجبا للمهاد كيف استقرت، ونظام الوجود تحت العوادي. عجبا عجبا للنجوم كيف استنارت، لم تغيب بعد نورها الوقادي. بيد أن الإله بيد أن الإله البرايا بهبات من فضله وأيادي. بثمال العفاة عين المعالي سيد الكائنات، زين العباد حيث لولا وجوده وأهيلت ونساخت وبرقعت بسوادي الشمس غابت وهذا الكون مرجوج والجو مظلم والأرض يا سورنا تموج وحسين عهدي بشوفته من الله بالغوج والكون متعطيل وظن الفلك ما دام تحسر تحسر وقالها بالبكا لا تهيجيني عم زينب تحسر وقالها بالبكا لا تهيجيني قعدي ولعد صدرك براضة سنديني كشف الستور يا مخدرة من قبال عيني امتثلت كلامه والقلب مشغول بأفكار ويلي لأن قعايا للفضاء وبطل ونينا لأن قعايا للفضاء وبطل ونينا يا هلت دموع واصفق شماله بيمينا يا قالت اش صاير قال يا عمن ولانا يا هذا العزيز حسين متجدل وحسيناه ومصيبته هذا العزيز حسين متجدل بلا عار طايح أبو يا حسين والعالم غصب ما ياج غابة أنوار وما بقى للعالم إسراء ياج وإن صدق ظني والدي محزوز لا دايا قومي يا عم واستعيا يا دلهتك لاستعر ويلي وصاك ابو يا حسين يا عم يا بالعيال وهذا يا كريم تنظري نفوق عسال وهسه يا عم الخيل تدهمنا والرجال قوم اجمعيهم لا تفور وحده بالاخمر لكنما المرجع لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. كثير من الكتاب والباحثين الذين كتبوا حول سيرة إمامنا علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه نحوا إلى بيان بعض الرؤى التي يمكن أن يقال عنها لم تتوافق وصحة حياة وسيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حيث صوروا أن الإمام من جانب ترك الجهاد في سبيل الله وترك العمل بحسب مفهومنا الحاضر والواقعي في زماننا هذا، ترك العمل السياسي والاشتغال بهذا الجانب، وأنه انتحى منحى الطاعة لله عز وجل، يعني راح إلى جهة المحراب وهناك فرش إلى سجادته وأخذ يدعو الله عز وجل ويصلي ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله عز وجل. لذلك بهذا تأكيدهم على هذا الجانب واستدلالهم جتنا كثير من الأدعية، خصوصا الطوال منها واردة عنه صلوات الله وسلامه عليه بحكم هذا التوجه الذي كان لديه. انتحى جانبا بعد ما وقعت واقعة الطف، هذه الواقعة العظيمة والرزية الجليلة تركت تأثيرها الكبير على نفس الإمام وفي قلبه صلوات الله وسلامه عليه، ما جعلته من ناحية يعيش حالة من اليأس والقنوط من الناس ومدى قابليتهم للحركة والاستعداد للجهاد في سبيل الله بحسب تصورهم طبعا لمعنى الجهاد، أو بحسب تحديدهم لزاوية الجهاد الذي يقصدونه في تلك الزاوية الضيقة جدا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قد حصل عنده شيء من ربما يقال من الخوف من مواجهة الأمويين وبطشهم وغدرهم، فآثر السلامة لنفسه فانتحى هذا الجانب وعاش حياته وقضاها باكيا متأثرا بمصيبة والده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بحيث من حيث النقل للصورة اللي عايش الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما عندنا خلاف، لكن أن أجي أفسر وأضع الإمام في زاوية بحسب فهمي القاصر وعقلي العاجز عن مدلولات حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعمله هذا، هذا الكلام وما يؤخذ عليه. من قال أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترك الجهاد؟ في جيل واحد يقال له عباد البصري يشوف الإمام سلام الله عليه وقد استعد وهو يسير في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء الحج، فيلتفت هذا الرجل للإمام يعترض عليه ينتقد. مرة أنت بعض الأحيان تشوف لك واحد من الناس من أنصاف المتعلمين، نصف عالم، كثير من بلاوي الناس ومشاكلهم وكثير من المحن والفتن اللي تقع في المجتمعات تحصلها نتاج من؟ نتاج أنصاف المتعلمين اللي عنده شيء من العلم ويركبه غرور يتصور نفسه أنه الحبر العلامة والفهامة واوا إلى آخره، دين اللي رأيه هو الرأي الصح وغيره في الرأي الخطأ دائما. هذه مشكلة من المشاكل اللي تعيشها كثير من المجتمعات. على أي حال، هذا إنسان فهم من أو حفظ من العلم شيئا وعرف منه شيئا، جاي لك يريد يقارن نفسه بمن؟ بحجة الله على خلقه، أعلم الخلق في زمانه وأفضلهم، والذي لا يقارن به أحد في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. يقول له معترضا، يقول له: تركت الجهاد وصعوبته. تركت الجهاد وصعوبته، طبعا الجهاد بحسب مفهومه هو يعني رفع السيف زين وشن الحرب على بني أمية. يقول: تخليت عن السيف وخوض المعركة ضد بني أمية الذين قتلوا أباك وقتلوا أهل بيتك، تركت الجهاد وصعوبته ما فيه من مشقة، وأقبلت على الحج ولينة، أما قرأت قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا. هذا الكلام اللي يتكلم هذا الإنسان بهذه الآية، هو اقتطع جزء آية من سورة، لم يستطع أن يفهم أن هذه السورة أو هذه الآية بالتحديد إلها علاقة بالآية التي تأتي بعدها، اكتفى بهذه الآية لأن فيها الحجة والدليل على مرامه وغايته وما يريد. وهذه هي المشكلة، الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني يأخذون من القرآن ما يتماشى ومع أفكارهم وتوجهاتهم، لما يتماشى ويلا يتركون جانب. ولهذا الإمام بكل أريحية وبكل هدوء، لا دخلوا وياه بمعركة ولا مواجهة، قال: اقرأ التي بعدها، الآية اللي بعدها شو تقول؟ فقرأ: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وذلك هو الفوز العظيم. قال: إذا ظهر هؤلاء اللي هذه أوصافهم، هذول المجاهدين اللي يعتمد عليهم في خوض أي معركة، أمثال الذين اعتمد عليهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه في واقعة الطف، إذا ظهر هؤلاء الذين هذه صفاتهم لم نؤثر الجهاد على شيء آخر. يلا جيب لك وين. وقد أصيب الناس بهزيمة نفسية ومعنوية كبيرة جدا، دين أورثتهم يأسا جعلهم يتقاعسون عن أبسط الأشياء. لو كان هؤلاء موجودين بالفعل لنصروا الحسين ولما تركوه، وينهم؟ فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يترك الجهاد ولم يترك العمل الاجتماعي كما لم يترك العمل السياسي ولم يترك. ما يمكن أتصور أنه إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى حجة على الخلق هو يمثل رسول الله، يمثل رسول الله في حياته، دور اللي يقوم به الرسول هو الذي يقوم به الإمام المعصوم. معصوم يأخذ دوره من أين؟ من دور النبي تماما. هذا ما يشير إليه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي يروى عنه بأبي هو وأمي، وهو يتحدث عن الإمامة وتعريفها. يقول عليه السلام: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء وخلافة الله عز وجل وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين، وهي زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، وهي أس الإسلام النامي وفرعه السامي. هذه هي الإمامة في حقيقتها وواقعها. الإمام يمثل شخصية النبي بين الناس، لأن يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ما يفعله النبي يفعله الإمام. شلون إذا نتصور أن الإمام انحاز جانبا وترك الناس لوحدهم دين متأثرا بمصيبة أبيه؟ شلون نتصور أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد تخلى عن دوره؟ لا يمكن أن واحد يعني يأخذ بمثل هذا الكلام أو يقتنع به أو يرضاه أن ينسب لنفسه أن ينسبه لمقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا والله، القضية أنه الإمام اتخذ أسلوبا آخر، طريقة أخرى هي فيها من الذكاء وفيها من الحكمة البالغة ما فيها. اللي يقرأ الإمام سلام الله عليه سيرته ويعرف كيف كانت مواجهته لهؤلاء الظالمين سيعرف جيدا أن الإمام سلام الله عليه ما ترك الناس انحاز جانب، ما ترك الجهاد وانحاز جانب، ما راح فقط وراء العبادة وراء البكاوض، ولم يصب بما يقال عنه بيأس أو ما شاكل ذلك أو خوف داخله من مواجهة هؤلاء، لا، ولكنه يتحرك بحسب أولا ما تمليه عليه الإرادة والمشيئة الإلهية، ومخطط إلهي رباني. كل إمام من الأئمة إنما يعمل بما يريده الله سبحانه وتعالى منه، لا بما تشتهيه نفسه ولا بما يرغب فيه هو ولا بما يراه هو رأيه منعزلا عن رضا الله سبحانه وتعالى أبدا، بما يتوافق ورضا رب العزة والجلال. ولذلك دائما أنت تجد أن ما يقوم به كل إمام هو تماما عين الحكمة، والذي يفترض في كل إنسان في مقام الإمام أن يقوم بمثل هذا الدور في مثل الظرف والواقع الذي كان يعيشه أي إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، لأن همهم لم يكن أبدا الوصول إلى سدة الرئاسة والجلوس على كرسي الحكم، وإنما كان الهم الأكبر إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض وإحياء أمره وإقامة الدين، بالتالي أيضا الحفاظ على حياة الناس وسلامتهم ونشر وتعليمهم مبادئ دينهم. ولهذا كان له دور عظيم في هذا الجانب، إعادة بناء وتربية هذه النفوس التي تحطمت من الناحية الدينية، من الناحية الإيمانية، من الناحية المعنوية والنفسية والأخلاقية، تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد. ومع هذا التضييق الشديد الذي لقيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يتخلى أبدا عن دوره كإمام مناط به مثل هذه المسؤولية العظمى والكبيرة. وإحنا نعرف له مواقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه جليلة جدا، جليلة، بين أنه لم يكن من الذين استسلموا لواقع الحال الأموي أبدا، وإنما الإمام صلوات الله وسلامه عليه واجه الأمويين وفي عقر دورهم وفي عز غطرستهم بعد أن خرج من واقعة الطف ومن أرض كربلاء وأدخلوا على عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه في قصره وهو في أوج فرحه، أوج فرحه بهذا الانتصار المزعوم. نظر إلى الإمام سلام الله عليه فقال: من أنت؟ من أنت؟ فقال: أنا علي بن الحسين. علي بن الحسين، شوف رد ابن زياد كم فيه من مغالطة، وهذا واحد من الأدوار المهمة والعظيمة التي قام بها الإمام سلام الله عليه، وهو إسقاط الأقنعة عن الوجوه الأموية الخبيثة اللي تلبست بلبوس الدين وأهل الدين، تلبست بلباس الحريص على وحدة الناس والحريص على دين الناس والحريص على جماعة الناس، لا جماعة المسلمين أبدا، إنما هذه شعارات رفعوها وكلمات ينطقون بها، ولكنهم سهام مسمومة توجه كل يوم إلى جسد الإسلام والمسلمين، فتنال منه وتنزف من تلك السهام وينزف من تلك السهام جسد هذه الأمة وهذا الدين نزيفا خطيرا جدا. من المفروض يتكفل بكشف الأقنعة؟ شوف هذا الرجل يقول له علي بن الحسين، قال: أوليس قد قتل الله علي؟ الله الله قتل علي، يعني شنو؟ يعني احنا ما لنا ذنب بالمسألة، هذا قضاء وقدر من الله، نزل على أخيك وناله ما ناله، عقوبة إلهية يعني، وهو يطلع من عندها براءة. مثل هذا الكلام يمكن أن ينطلي على السذج وعلى الجهال وعلى المغفلين من الناس، لكن لا يمكن أن يمر أبدا على مثل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أوليس قد قتل الله عليا؟ فرد عليه الإمام سلام الله عليه قال: كان لي أخ، في بعض اللفظ قال أكبر مني، قتله الناس وإن له مطلبا منكم يوم القيامة. يوم القيامة رح يوقفكم يحاسبكم يأخذ حقه من عندكم. هذا رد على منطقه، منطق ابن زياد، منطق القوة، منطق القوي بالدليل وبالحجة وبالبرهان. فرد ابن زياد قال: بل قتله الله، بل قتله الله. هنا اللي جاي مسمي نفسه أمير المؤمنين وحاكم المسلمين وخليفتهم، يتحدث باسم الإسلام باسم الدين، لكنه لا يعرف القرآن، غير أن المسألة أنه هؤلاء الجالسين اللي تحصل أساسا يخفي الحق، يعرف الحقيقة ويخفيها من أجل مصلحته، وكثير من هؤلاء من العامة من الناس تنطلي عليه كثير من هذه الكلمات والشعارات فيتم في جهله. لكن الإمام يلتفت يقرأ له من القرآن نص قرآني موجود، هل يستطيع ابن زياد أن يرد عليه وهو يدعي أنه يطبق القرآن ويعمل بالإسلام؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس. لما شاف نفسه عاجز عن الرد إلى أي شيء. وهذا عادة البغاة وعادة الظالمين، لما ما عنده حجة، ما عنده حجة وما عنده دليل وما عنده برهان، إلى أي شيء يلجأ حتى يغطي على ضعفه، حتى يغطي على خبثه، حتى يغطي على خطائه، حتى يغطي على جريمته، يلجأ إلى البطش وإلى القوة. قال: أنت منهم، أنت من هؤلاء، وبك جرأة على رد جوابي، خذوه فاضربوا عنقه. هذه النهاية، خذوه فاضربوا عنقه. تفتت مولاتنا عقيلة الطالبيين، ألقت بنفسها على ابن أخيها زين العابدين، قالت: يا ابن زياد، إنك لم تبق منا أحدا، فإن عزمت على قتله فاقتلني معه. لكن الإمام ما تخوف هذه كلمات التهديد بالقتل، قال: عم زينب اسكتي حتى أكلمه، اسكتي حتى أكلمه. ثم التفت إلى ابن زياد في غطرسته، قال: يا ابن زياد، أبالقتل تهددني؟ أبالقتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عاد وكرامتنا الشهادة؟ هنا وصل غضب ابن زياد إلى درجته، خلاص من معارف شي سوي الصرف. قال: خذوه أخرجوه عني، أخرجوه عني. أخرجوا الإمام سلام الله عليه مع بقية العائلة صلوات الله وسلامه عليهم. لكن مثل هذه الكلمات لولا حضور الإمام السجاد سلام الله عليه كانت تأخذ ما أخذها في الواقع الاجتماعي وتؤثر في كثير من الناس، وبعدين التهمة تتحول دين ضد الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسين وأهل البيت. لكن هذا الدور اللي كان منتظر من عدهم دين في مجلس ابن زياد، في مجلس ابن زياد جابوا خطيب، جابوا خطيب، فأمره يزيد أن يصعد المنبر وينال من الإمام علي والحسين سلام الله عليهما، وفي المقابل يمدح معاوية ويزيد. فصعد المنبر دين وأخذ ينفذ ما طلبه منه يزيد ابن معاوية. التفت إليه الإمام السجاد، قال: أيها الخاطب، لقد اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ترى هذه مهمة، هؤلاء الخطباء وهؤلاء المتحدثون وغيرهم لما ما يجدون لهم أحد في أي مجتمع من المجتمعات يواجه زيفهم ويواجه باطلهم، كلامهم خلاص يصبح مؤكد وحقيقة عند الناس، لأن ذولا بالنتيجة عامة الناس لمن يلجؤون، بمن يعتدون غير بهؤلاء المتسمين باسم الدين، متسمين باسم الدين، والذين ركبوا ركب العلم وأصبحوا فقهاء وأصبحوا قضاة وأصبحوا كذا وكذا وكذا، وصارت لهم الإشارة بالبنان من عامة الناس إذا لم يواجههم العالم بعلمه، عالم رباني بعلمه. فمن يفضح حقيقتهم ويكشف القناع عنهم ويرد زيفهم وخبالهم؟ على أي حال، ثم التفت يقولون إلى يزيد، قال: أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد وأتكلم بكلمات لله فيهن رضا؟ ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، لله فيهن رضا، كلام يتوافق ويرضى رب العالمين، لا يخالف شرع الله عز وجل، ولا يغضبه ولا يسخطه مهما كان الأمر، ويستفيد منه عامة الناس، يستفيدون منه مو فقط مجرد أجر وثواب حسنات، وإنما أيضا يستفيدون منه في حياتهم وقعهم العملي معيشي. ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، فأبى أن يأذن له، لكن الناس أصروا على يزيد تحت إلحاح الناس وإصرارهم. ماذا يحسن هذا المريض العليل أن يقول؟ قال: إنه من أهل بيت زق العلم زق، كما ينقل البعض، زق العلم زق، والله لئن صعد لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. بالفعل هذه المهمة اللي كان يترجاها يترقبها الإمام سلام الله عليه، أن يسقط هذه الأقنعة المزيفة عن وجوه هؤلاء وأمثالهم. صعد: من عرفني فقد عرفني، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي وصلى عليه: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. يبدأ شرح مثل هذه الكلمات، والناس في الكلمات اللي يشير إلها الإمام سلام الله عليه كلها معلومة عندهم، من ما يعرف مكة ومنى، من ما يعرف زمزم والصفا، من ما يعرف هذه الكلمات تنسب لمن، ومن أقرب الناس تعريفا بها وصلة بها. أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، الآن يقول: أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وصلى القبلتين، وقاتل ببدر وحنين، وقاتل ببدر وحنين. شوية بدأ يتضح النسب والحسب الشريف اللي يزيد ابن معاوية يقول: هؤلاء خوارج خرجوا على الدين وقتلهم جيش دين وجاءوا بسباياهم. الآن بدأت تتكشف للناس عورات هذا الرجل وكذبه وفجوره وفسقه وجريمته العظمى. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، إلى أن قال: أنا ابن القتيل بكربلاء، أنا ابن الحسين القتيل بكربلاء، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلمة، أنا ابن من ناحت عليه الطيور في الهوى. فما زال يقول كذلك حتى ضج المجلس بالبكاء. هذا هو اللي جاي تقول عنه خارجي، اللي جاي تقول عنه جاي يحارب الإسلام والمسلمين. شو يسوي يزيد ابن معاوية حتى يقطع على الإمام كلامه؟ دين نظر إلى المؤذن قال له: قوم أذن، أذن. قبل أن يحين الأذان صعد يؤذن إلى أن ذكر النبي: أشهد أن محمد رسول الله. التفت إمامنا إلى يزيد قال: محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت عترته، فلما قتلت عترته. عزيزي، هذا الموقف بهذا المجلس اللي آذى الإمام سلام الله عليه وأثر فيه وما نسيه الإمام طوال حياته. من ضمن الأمور اللي بكاها الإمام 34 سنة قضاها من عمره وهو يبكي لمصيبة والده، مو قضية أنه مجرد بكاء ومجرد تأثر مجرد عاطفة، وإنما كان يعلن في كل صرخة وفي كل صيحة وبكل دمعة ظلامة أبيه الحسين، وحتى تبقى هذه الظلامة حية إلى أبد الدهر حتى يعرفها الناس ولا يتحقق مراد الأمويين من طمس الحقيقة وإخفاء الحق عن أهله، وأن ينسوا مصيبة الحسين وما جرى عليه، لكن أشعلها الإمام وبقيت كذلك. أمور كثيرة أثرت بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وأجرت دموعه وأسبلتها غزيرة سخيرة وأحرقت صدره حتى جعلته على هذا الحال. واحدة من عدها أبدا اللي يمكن ما ينساه الإمام سلام الله عليه، وهي لا شك مؤثرة في كل مؤمن ومؤمنة ومؤثرة في قلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شلون المخدرة المدللة عزيزة الطالبيين وعقيلة الهاشميين تجي توقف النوم بعد خدر علي ابن أبي طالب وبعد عزها مع الحسن مع الحسين مع أبو فاضل، النوب جاية أسيرة مربطة بالحبال من بين أجانب يتهكم عليها رجل كيزيد وعبيد الله بن زياد ويشمتون فيها. أبدا هذا أمر لم يكن يحتمله، وفوق هذا وهو ينظر إلى رأس أبيه الحسين أمامه وقد وضع في طشت من الذهب وقد أذيرت كؤوس الخمر، آي 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 زين العباد يصدع الجلمد نحيبة، من شاف زينب عمتي بمجلس غريب كلها بلا ساتر بنات المصطفى وقوف والناس تتفرج عليها وحولها عكوب والرأس يزهي بالطشت وعيونه تشوف نسل العواهر كسر أضراس بقضيبة ويلي دار الشراب وقام يتغنى وشرب كاس ظليت بختر والعلي المنكس الراس من عاين الذلة وعاين كثرة الناس ويصيح والله شيبتني هالمصيبة أويلي وذاك الرجل صوب الحريم يدير بالعين ويصيح في وين الرباب عزيزة حسين، أويلي زاد الحزن بيها ولاذت بالنساوين صوتي النادى باسمها وعيت تجيب، قالوا إن كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضنوة داحي الباب. ايش سوى يزيد هذا الاقتراح من هؤلاء الأرجاز. قالوا لها إذا تريد تجاوبك الرباب عزيزة الحسين ما راح تجاوبك أبدا إلا إذا رفعت إليها رأس الحسين. ديك الساعة ما تتحمل تنظر إلى الرأس الشريف مدمى منحور مقطوع وويلاه. يقولون فرفع اللعين رأس الحسين من شعر رأسه. صاح رباب أو تعرفين رأس من هذا؟ لما نظرت إليه صاحت وحسينا وأخذت تلطم رأسها ووجايا. قال وإن كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها برأس ضنواية داحي البايب. وويلاه شال الكريم وعاينت له والقلب ذايب. ظلت تنادي يا خلوق وش هالعجيبة راسك يا نور العين شفته والدمع ساق يصعب علي من انظر بعيني بهالحال ويصعب عليه يشوفني ما بالرجال. يا حسين مثلك بالخلق من وين اجيب؟ ويلي ما تشوفنا كلنا حيارة والعدا عكوف تتفرج علينا ونتستار بالجفوف وما حد يخاف الله ولا يعرف المعروف وما تشوف زيانة يا بتجذب الون كئيبة. الله أكبر. صعب على الإمام يسمع زينب وهي تتأوى وتتذكر عزها وذلالها مع أبيها وإخوتها وأعزتها تنادي يا أنا ماني معودة أوقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوايا يا أنا ولد خدرت مثلي نسوايا يا ويلي أنا ما أنا وين وركوب الجمل وين أنا وين ودخول الدياوين أنا مخدرة عباس وحسين يا حسين وحزني على حسين. يتأوه الإمام سلام الله عليه من هذه المصيبة وحال عمة زينب وبنات الرسالة لهذا يخاطب أبا حمزة يقول له قلبي يا أبو حمزة تراه بنار ملهوب لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمشروم. شو السبب تشير عماتي وخواتي وسط الدروب نحل ترى عظامي ولذيذ العيش ما طاب. أبا حمزة أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاضرية زلزل البيد أنا نكس الراس دخول زينب إلهنا نسألك وندعوك محمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، أخذ حوائجهم، ارحم موتاهم، شافي مرضاهم، أعن فقراءهم، يسر أمورهم، سهل مطالبهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان، فرج اللهم عنا وعنهم وعن جميع إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات سيما المعتقلين، اللهم فرج عنهم جميعا بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه، أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين. إلهنا بجاه محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين المؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.